السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أيقظ من شاء من خلقه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اختار من عباده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه للحقائق فزهد في هذه الدار وشمر ساعد الجد طلبا للفوز بدار القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بدأ رمضان يجهز نفسه للرحيل، وها هي أيامه ولياليه في انصرام وانقضاء، راحلا بما استودعناه من أعمال وآمال. يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنصفتك دموعي وهي دامية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق. ها هو شهر رمضان، شهر الخير يرتحل، وصفحاته تطوى، ولحظاته تسعى. سينقضي رمضان وفي قلوب الصالحين لوعة، وفي نفوس الأبرار حرقة، كيف لا يكون ذلك وأبواب الجنان ستغلق وأبواب النيران ستفتح والشياطين ستنطلق؟ أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا، ثم لا ندري بأننا قد قبلنا أم فرمنا. ليت شعري من هو المحروم والمرحوم منا. إن الرحيل قد مر على الجميع،
من اجتهد ومن قصر. رحيله مر على الجميع، لأننا سنفقد أيامه الطيبة ولياليه المباركة، نهاره صدقة وصيام، وليله قراءة وقيام، نسيمه الذكر والدعاء، وطيبه الدموع والبكاء. شهر الرحمات وتكفير السيئات وإقالة العثرات، كيف لا نتحسر على فواته؟ والدعاء فيه مسموع، والضر مدفوع، والخير مجموع. حق لنا يا عباد الله أن نبكي على رحيله ونحن لا نعلم هل نحن من المقبولين أم من المطرودين. ترحل الشهر ولهفاه وانصرم، رمضان يمضي وقد شهدت لياليه أنين المذنبين وقصص التائبين وعبرات الخاشعين وأخبار المنقطعين، وشهدت أسحاره استغفار المستغفرين، وشهد نهاره صوم الصائمين وتلاوة القارئين وكرم المنفقين. إنهم يرجون عفو الله، علموا أنه عفو كريم يحب العفو، فسألوه أن يعفو عنهم. سترحل يا رمضان لتسطر حرقة دمعة ونشيج بكاء، سترحل لياليك العطرة، فيا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق. فيا شهر الصيام فددك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فلا أدري إذا ما الحول ولا وجئت بقابل في خير حالي. فيا أيها الناس، ها هي العشر الأواخر قد دخلت، وربما هذه آخر جمعة من رمضان، فماذا نحن فاعلون؟ هناك من الناس من لا زال في غفلة، كان صلى الله عليه وآله يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. كان يعتكف ويتحرى ليلة القدر، يبقى في المسجد، ينقطع عن الدنيا وأهلها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره وجد. أحيا الليل، بماذا أحيا الليل؟ هل هو يحيي الليل في متابعة المسلسلات والغيبة والنميمة والبحث عن الدنيا؟ لا، أحيا ليله في طاعة الله، وشد المئزر أي كناية عن الإبتعاد عن النساء، وأيقظ أهله لطاعة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يريد أن يغتنم ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا سميت ليلة القدر؟ لعظيم قدرها عند الله جل وعلا، أي من القدر والشرف والرفعة. ليلة تأتي في العام مرة وفي الأخيرة رمضان، أي في أوتار العشر الأواخر من رمضان. هذه الليلة يا عباد الله العمل الصالح فيها يعادل ألف شهر، أكثر من 83 عام. أعمار هذه الأمة قصيرة، فعوضها الله تبارك وتعالى بهذه الليلة العظيمة التي إذا عملت فيها عمل صالح كأنك فعلته في 83 عام وأكثر. لو صليت في هذه الليلة كأنك صليت في 83 عام، لو تصدقت في هذه الليلة كأنك أنفقت في 83 سنة، لو سبحت، لو استغفرت، لو قرأت قرآن، لو صليت القيام، كأنك عملت هذا العمل في 1000 شهر. ليلة عظيمة نزل فيها القرآن جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ، أو من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، متى نزل القرآن؟ في ليلة القدر. متى ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من رمضان، ليلة عظيمة مباركة. في هذه الليلة التي هي خير من 1000 شهر وصفها الله بأنها مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يكثر في هذه الليلة نزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل، قد خصه الله بالذكر لشرفه. الملائكة تكون بعدد الحصى في الأرض في هذه الليلة. ومن مميزات ليلة القدر أنها سليمة، سالمة، سلام هي حتى مطلع الفجر، سليمة من الآفات، من الأمراض، من العاهات، من العقاب والعذاب. ويغفر الله تعالى لمن قامها إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنوب العام كله تكفر عنك إذا قمت ليلة واحدة. متى هذه الليلة؟ إنها ليلة القدر. من عظمتها أن الله أنزل في شأنها سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة. ولكن هذه الليلة أيها الناس يقول فيها رسول الله: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وهي قد تنتقل، وقد علم رسول الله عائشة أن تقول إذا أدركتها ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أغلى ما تطلبه من الله أن يعفو عنك. هذه الليلة أيها الناس لها علامات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. والعلامة الثانية أن ليلة القدر كما جاء عند ابن خزيمة وغيره وصححه الألباني: ليلة القدر ليلة سمحة، طلقة طلقة، يعني لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ومن علامات هذه الليلة أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وتصبح الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. هذه علامات ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا، تحبيبا لنا حتى لا نفرط في هذه الليلة. كثير منا فرط في رمضان وضاع عليه الشهر، سهر في الليل ونوم بالنهار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فننادي أنفسنا جميعا بالبدار وبالتوبة واستغلال ما بقي من هذه الأيام. وإذا أردت أن تدرك ليلة القدر يا عبد الله، فلا تركز على الأوتار فقط، بل عليك أن تجتهد في العشر كلها، وما يدريك أنها قد تكون ليلة 21 أو 23 أو 5 أو 7 أو 29، وما يدريك أنها قد تكون في الأشفاع لا في الأوتار. لماذا أخفاها الله حتى نجتهد في العشر كلها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لو كانت ليلة القدر في العام لاجتهدت فيها، فكيف وهي في العشر الأواخر؟ عشر أيام، ما تستطيع تجاهد نفسك في هذه العشر على طاعة الله؟ إنها خسارة ما بعدها خسارة. فاتقوا الله يا عباد الله، واستمسكوا بطاعة ربكم، واجعلوا هذا الشهر مرتحلا بذنوبكم، واجتهدوا فيه بطاعة الله، فإن المحروم من حرم خير هذه الليلة ومن حرم خير هذا الشهر. لماذا لا نجتهد؟ ما هو الذي أصابنا؟ لماذا لا نجاهد أنفسنا؟ إلى متى ونحن على الغفلة؟ ألا يكفينا ذنوب؟ ألا يكفينا معاصي؟ ألا يكفينا بعد عن الله في سائر العام؟ شهر لا إله إلا الله بالأمس ونحن نستقبله، واليوم نودعه، فما هو العمل الصالح الذي أودعناه في هذا الشهر؟ هل أعتق الله رقبتك من النار؟ هل غفر الله لك في هذا الشهر ذنوبك يا عبد الله؟ هل تعرضت لنفحات الله جل وعلا؟ ماذا فعلت في هذا الشهر؟ لا نفرط فيه، لا نفرط فيه. في هذا الشهر وفي هذه العشر الأخيرة يستحب للمسلم الاعتكاف في المسجد لمن كان قادرا على ذلك، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. في هذه الأيام العظيمة نذكر أنفسنا وإياكم بأمر، ألا وهو أهمية إخراج الزكاة. الزكاة أيها الناس، هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام. بعض الناس يظن أنه إذا صلى يكفيه، أو إذا صلى أو صام خلاص. الإسلام يقوم على خمسة أركان، والذي يمنع أداء وإخراج زكاة ماله توعده الله بالويل والعذاب والثبور. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، أتريد أن يعذبك الله بمالك يوم القيامة؟ الذي لا يخرج زكاة ماله يعذبه الله بهذا المال الذي اكتنزه في الدنيا. فالزكاة حق المال وهي واجبة عليك، كما أن الصلاة واجبة الزكاة واجبة، كما أن الصيام ركن فالزكاة ركن من أركان الإسلام، كما أن الحج ركن فالزكاة ركن من أركان الإسلام، كما أن توحيد الله ركن من أركان الإسلام، فإخراج زكاة مالك ركن من أركان الإسلام. هل تظن يا عبد الله أنك لو أخرجت زكاة مالك أن مالك سينقص؟ لا والله ما ينقص، ما نقص مال من صدقة. خذ من أموالهم صدقة أي زكاة تطهرهم وتزكيهم بها، فأنت لو أخرجت زكاة مالك طيبة بها نفسك، الله جل وعلا سيدفع عنك البلاء، سيدفع عنك البلاء بالزكاة بالصدقة. الزكاة هي صدقة، يدفع الله عنك بها الأمراض، يدفع الله عنك بها البلايا، يدفع الله عنك بها النكبات والمصائب. يبارك الله لك بزكاة مالك في مالك وفي ولدك وفي جسمك وفي عقلك وفي دنياك وفي أخراك، لأنك تسعد الفقراء والمساكين، لأنك تدخل السرور على قلوب الآخرين. ولهذا يجب عليك وجوبا أن تخرج زكاة مالك، ولكن هناك أحكاما للزكاة كما أن للصلاة أحكاما وأركان وسنن وآداب، فالزكاة لها آداب وأحكام. فمثلا الصلاة من شروطها الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، من أركانها القيام، الفاتحة إلى غير ذلك. فلو أن مسلما صلى بغير طهور ما يقبل الله صلاته. لو أن مصلى صلى إلى غير القبلة متعمد ما قبل الله صلاته. لو أن مصلي صلى كاشفا لعورته ما قبل الله صلاته. إذن فالزكاة لها شروط ولها أحكام، فمن شروطها شرطان. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، المال الذي معك مدخر لا يجب، لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب. الشرط الثاني إذا حال عليه الحول، والحول هو سنة، أن تدور سنة كاملة والمال معك موجود محفوظ في البيت أو في البنك أو في أي مكان، طالما والمال معك سنة كاملة، دارت سنة كاملة والمال موجود معك، حققت شرط. الشرط الثاني أن يبلغ النصاب. فالحبوب زروع الثمار لها نصاب، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، والوسق 60 صاعا، إذا ما بلغ النصاب ما عليك فيه زكاة، لأن الزكاة هي واجبة على الأغنياء للفقراء، والذي ما بلغ المال نصابه ما يعتبر هذا غني، يعتبر فقير. والحيوانات لها نصاب، فالإبل إذا بلغت 5، والبقر لها نصاب، والغنم لها نصاب، والمال الدراهم، الدرهم والدينار، الأموال لها نصاب، بنصاب الذهب والفضة، وسوف نفصل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الصائمون الأماجد، بالنسبة لمن كان له مال فلوس، درهم، دينار، والمال هذا موجود معك له سنة كاملة، فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك للثمانية الأصناف
الذين ذكرهم الله في آية وجوب الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فريضة واجب، تخرج الزكاة لهؤلاء الثمانية الأصناف. ولكن بعضهم يقول أنا عندي مال، متى أخرج زكاة مالي؟ نقول إذا دار عليه سنة. والشرط الثاني إذا بلغ النصاب. كم نصاب المال؟ هناك من أهل العلم من قاسوا المال بنصاب الذهب. لماذا؟ لأن سعره ثابت، وكان الذهب في زمن رسول الله والفضة متقاربان، لكن الآن الفارق بين الفضة والذهب فرق واسع. فنصاب الذهب 85 جرام، وأما نصاب الفضة ف595 جرام. كيف ذلك؟ أي بمعنى بما قيمة هذا الذهب. فإذا بلغ نصاب مالك قيمة 85 جرام، إذن بلغ مالك النصاب. ولكن جماهير أهل العلم قالوا بأنه يجب على الناس أن يقيسوا زكاة مالهم بنصاب الفضة، لأنه الأحظ للفقراء، ونصاب الفضة لا يتجاوز 150,000 ريال بالعملة التي نتعامل بها هنا. فإذا كان لك هذا المبلغ ودار عليه سنة فيجب عليك أن تخرج زكاته، وهو ربع العشر، أي أنه على 1,025,000 ريال، وعلى النص من ذلك، وهكذا دواليك. تأخذ المبلغ الذي معك وتضربه على 40، الناتج هو الزكاة، ربع العشر، شيء بسيط تخرجه للفقير للمسكين، يبارك الله لك ويدفع عنك السوء ويرفع عنك الضر ويبارك لك في مالك. عروض التجارة فيها الزكاة، إذا كان عندك تجارة تاجر فتحسب رأس مالك، فإذا كان أكثر من هذا المبلغ فيجب عليك أن تخرج الزكاة. تنظر كم المبلغ الذي عندك وتضربه على 40، تخرج منه ربع العشر للفقراء والمساكين. الذي لا يخرج زكاة ماله آثم ومرتكب لكبيرة من الذنوب، وقد يمحق الله له البركة في ماله. انتبه يا عبد الله، انتبه، هناك من الناس من يخرج الزكاة بشكل عشوائي، هكذا يخرج له قليل ويوزعها وكأنها صدقة. لا لا، انتبه، يجب أن تخرجها بما أمرك الله ووضحه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأراضي المعدة للبيع يجب فيها الزكاة. نعم يا عبد الله، لا تخاف، بعض الناس يخاف من الزكاة. الزكاة بركة، نماء لمالك، طهرة لمالك، أخرجها طيبة بها نفسك، والله جل وعلا سيعوضك خيرا. فكل مسلم هو يعرف ما معه من المال، والله رقيب كل واحد، فينبغي أن يتقي الله في نفسه وأن يحسب ما عنده من المال وكم رأس ماله، ثم يخرجها لمن ذكرهم الله تبارك وتعالى. وكذلك في ختام هذا الشهر تخرج زكاة الفطر من رمضان، وهذه غير الزكاة التي هي زكاة العام. زكاة الفطر شرعها أو فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا أبان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر تخرج طهرة من اللغو والرفث. الصائم عندما يصوم يتعرض للغو لرفث لكذا لتقصير، فتأتي زكاة الفطر تطهر صيامك من هذه من الخلل والتقصير، وهي طعمة أيضا للمساكين وإدخال الفرح والسرور عليهم.
وتزرع المودة والرحمة في قلوب المسلمين وتربيهم على حب الخير والإحساس بالفقراء وما يعانونه من الفقر والحاجة والفاقة. نعم أيها الناس، تخرج زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير أو أرز أو غالب قوت البلد، 2.5 كيلو على كل فرد في البيت. نعم، وربما تنظر ما هو المصلحة والأفضل للفقير فتعطيه، إن كان الخير له أرز تعطيه أرز، إن كان يريد طعام تعطيه طعام، إن كان يريد تمر تعطيه تمر، إن كان الأفضل له دقيق تعطيه دقيق. نعم، وتحسب على كل فرد 2.5 كيلو، وإن زاد قليلا فهي بركة وخير من الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الناس، ينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام العيد، فإذا اجتمع العيد في جمعة في يوم جمعة فقد اجتمع فيه عيدان، فمن شاء أن يصلي الجمعة فليصلي، ومن شاء أن يترك فليترك كما ذكر أو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من أحكام العيد كذلك أن تشتري لأولادك ما يحتاجونه فتدخل عليهم السرور والراحة والبهجة والفرح، فتلبس الجديد وتواسي الفقير وتعطي المحروم وتنسى على رأس اليتيم وتزور المريض وتدعو للميت وللغائب وتدخل السرور على القريب وعلى البعيد، وأن تشكر الله تبارك وتعالى بالتكبير من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى قبل صلاة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، أيها الصائمون، نستغل ما بقي من هذه الأيام المباركة العظيمة التي ربما ما بقي فيها فهو الخير لنا، فنستغلها ولا نفرط فيها. اقرأ القرآن، تصدق، قم الليل، ابكي بين يدي خالقك، تعرض لنفحات الله جل وعلا، تب من ذنوبك، تحرر من الأخلاق السيئة، غير إلى الأفضل، فربك كريم ورحيم وعفو وغفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.